تستمعون الآن إلى برنامج رئة طبيعية مع هدى العطافي من الأعداد والتقديم، وبرفقة المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية، عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. مرحبا بكم متابعين الأعزاء متابعي نافذة قانونية. تحدثنا كثيرا في الفصول الأول والثاني عن الطب الشرعي وما يقدمه من تسهيلات وأدلة جنائية للقاضي أو للمحكمة. طبعا في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الفصل الثالث والشكل الطبي الشرعي للموت. وهنا يجب أن نعرف جيدا ونعلم أنه لمن واجب الطبيب إبداء الرأي في سبب الوفاة، خاصة إذا وقع عنف خارجي على الجسم قبل حدوثه، ويطلب من الطبيب أن يحدد إذا كان هنالك عمل جنائي أي قتل، أو أن الموت كان نتيجة حادث طارئ عرضي، أم أنه كان انتحارا. طبعا الانتحار وهو أن يضع الفرد حدا لحياته بيده، ويمكن أن يستند التشخيص إلى معلومات مأخوذة من التحقيق أولا، خاصة المتعلق بمكان العثور على الجثة، والذي غالبا ما يكون منسقا منظما لا اضطراب فيه، وكذلك يستند إلى رأي الشهود وما قد نجده في المكان من رسائل كتبها المنتحر أو من بقايا أدوية أو مواد سامة أخرى. ثانيا الفحص. إن غياب العراق يعتبر من العلامات المهمة، وكذلك شكل وطبيعة الملابس وهي في الغالب غير ممزقة وأزرارها كاملة ولا أثر لثقوب فيها، وغالبا ما تكون الملابس مفتوحة ومبعدة عن مكان الجرح، أو أنه لمن النادر جدا أن يضرب المنتحر نفسه بناحية مغطى بالثياب. والأماكن التي تختار عادة لارتكاب مثل هذه الأعمال فعل الانتحار طبعا هي القلب، الصدغ، أو ناحية المعصم. ثالثا الحالة النفسية للمنتحر. يجب دائما السؤال عن السوابق الشخصية والعائلية للضحية، فالأمراض العقلية والنفسية كنوبات الهمود النفسية والاكتئاب والقلق أو الصدمات العاطفية قد تدفع بالشخص إلى الانتحار. إذا نأتي إلى القتل، وموضوع القتل طبعا هو عمل جنائي يرتكبه بعض الأفراد ضد الآخرين، ويمكن الاستناد في تشخيصه إلى أولا كما قلنا التحقيق، وهي أقوال الشهود، حالة المكان الذي عثر على الجثة فيه، والآثار التي يكون الجاني قد خلفها هناك. ثانيا الجثة. وجود جروح متعددة في أماكن لا تتناسب مع الانتحار، أيضا وجود آثار تدل على حدوث عراك ما كالجروح الدفاعية على الأيدي أو السواعد، ووجود جروح على أجزاء من الجسم لا يمكن ليد المنتحر أن تصل إليها. كذلك فقد تكون يد الضحية قابضة على قطع من ثياب المجرم أو على أزرار من ثيابه أو حتى على خصلات من شعره. أيضا فقد نعثر تحت أظافر الضحية على آثار دم أو نتف من جلد الجاني، هذا إضافة إلى وجود زرقة جيفية على الجسم لا تتناسب مع وضعية الجثة، مما يدل على أن وضعية الجثة قد تغيرت، وأن وضع السلاح في اليد اليسرى للضحية معروفة باستعمال يدها اليمنى، هذا من الأدلة. ثالثا الملابس، وعلينا النظر إليها جيدا، فيدل تمزق الملابس واضطرابات أو اضطراب شكلها على حصول العراك. ولاكتمال الصورة فإنه من الأفضل ومن الواضح أن تتم معاينة المتهم لكشف آثار العراك من كدمات وتسحج وآثار عض على الوجه والأيدي والأماكن المكشوفة من الجسم. كذلك يعمل على كشف البقع الحيوية مثل الدم على ملابسه وحذائه. بالنسبة للموت العرضي أو الموت الطبيعي المفاجئ، فحوالي 75% من الوفيات التي يعانيها أو يعاينها الطبيب الشرعي تكون ناتجة عن أسباب طبيعية، والعديد من الأسباب غير الطبيعية للوفاة ينتج عنها القليل من التغيرات التي يمكن أن تشخص بالعين المجردة بعد الوفاة. وعليه فإنه ما لم يكن الطبيب ملما بالخصائص المختلفة لمسببات الموت الطبيعي والوفاة الطبيعية، فإنه لن يكون قادراً على إعطاء الأجوبة المطلوبة. وفوق ذلك، فإن عليه أن يكون ملماً بالعلامات غير الاعتيادية لبعض الأمراض الطبيعية حتى لا يفسر خطأ الموت الناتج عن ظروف غير طبيعية كالتسمم على أنه موت في أسباب طبيعية. وكثيراً ما يكون الموت المفاجئ في الطب الشرعي موتاً متشابهاً به وعليه، فيعرف الموت المفاجئ بالموت المشبوه، وهو الموت الذي ترافقه ظروف تدعو إلى الشك بوقوع عامل أو عوامل خارجية من عنف أو تسمم، وهو الذي يحدث فجأة في شخص سليم البنية وبدون آثار لضرب أو عنف. والموت المفاجئ كثير الحدوث طبعاً عند المسنين، وقلما يثير الشبهة، لأن السيرة المرضية للمتوفى قد تبين سبب الوفاة، بينما حدوثه في سن الشباب يثير الشبهة لندرة وقوعه، ويهم القضاء طبعاً لمعرفة ما إذا كانت الوفاة جنائية أو طبيعية، وذلك بالبحث عن آثار العنف وعن علامات التسمم. طبعاً من أهم الآفات التي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة، أولاً أمراض القلب والشرايين، وتأتي هذه في طليعة الآفات التي تسبب الموت المفاجئ، وهي تتميز بسرعة وقوع الموت لدرجة أن المريض قد يسقط بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى إصابته برضوض في أماكن مختلفة من الجسم خاصة الرأس، مما يؤدي إلى إحراج قليلي الخبرة من الأطباء الشرعيين. وكذلك فإن المجهود الفائق الذي يقوم به شخص ما قد يؤدي فجأة إلى توقف قلب سليم عن العمل، وهذا يجب أن يركز عليه الطب الشرعي. ثانياً الجهاز التنفسي، ومنها الصمة الرئوية، وهذه الصمة الرئوية هذا معروف في حالة البقاء المطول في السرير على إثر حادث ما، ومعظم الحالات التي تبعث على ركود الدم. أيضاً منها التهابات الرئتين، وهي غالباً ما تحدث خلال فصل الشتاء وفي البلدان الباردة، وقد تؤدي الالتهابات أو الالتهاب الإنتاني الحاد إلى الوفاة بعد فترة قصيرة من حدوثه، وتمتد بين اليوم إلى اليومين. ثالثاً نعود إلى تلك الأمراض التي قد تكون مشابهة جداً للموت الجنائي، أمراض الجهاز العصبي. هنا ينتج الموت المفاجئ وغير المتوقع عن نزيف دماغي، وأيضاً نسبة الوفاة الناتجة عن النزيف الدماغي هي أكثر عند الإناث منها عند الذكور. رابعاً الصرع، ويكون الاختناق عادة هو السبب للموت المفاجئ. وخامساً الجهاز الهضمي، ومنها النزيف من قرحة بالمعدة أو الاثني عشر أو دوال المري التي تصحب تشمع الكبد. أيضاً الاختناق، اختناق فتق مع تفجر بالأمعاء، أو التهاب زائدة دودية مع انفجارها، أو تمزق الأحشاء، أو انفتال المعي أو الانسداد. أيضاً التهاب المعدة والأمعاء الحاد قد يؤدي إلى الوفاة السريعة عند الكهول وعند الأطفال. سادساً أعزائنا الجهاز البولي والتناسلي، وهي الحالات المتقدمة من التهاب الكلية أو السل الكلوي، أيضاً التسمم البولي الحاد وانفجار الحمل خارج الرحم وانفتال تكيس بالمبيض قد يؤدي إلى صدمة مميتة. أيضاً تشنج النفاس وآفات الدم، ومنها فقر الدم أو إبضاضه أو مرض النعور. سابعاً أعزائنا التحسس، فإن دخول بعض المواد الغريبة إلى داخل جسم الإنسان البشري يبعث أحياناً إلى تشكل أجسام ضدية خاصة بها، تعرف هذه المواد الغريبة باسم مولدات الضد. فإذا دخلت مولدات الضد هذه مرة ثانية للجسم، فإنها تتحد مع الأضداد الموجودة فيه، وينتج عن هذا الاتحاد مركب آخر يبعث على عوارض مرضية عند الفرد على شكل زكام العنف أو الربو أو الطفوح الجلدية. وإذا ما نتج عنها الصدمة التأقية، فإنها تقود إلى الموت السريع، وتؤدي بعض الأدوية عند بعض الأفراد المستعدين لردات فعل تحسسية إلى مثل هذه الوفيات. ونذكر على سبيل المثال للحصر المضادات الحيوية وعلى رأسها مادة البنسلين ومشتقاتها، والتي كانت سبباً في العديد من الوفيات. أيضاً هنالك توقف القلب المفاجئ، ففي الكثير من الأحيان يحدث الموت المفاجئ نتيجة الاضطراب في وظيفة القلب دون وجود أي آفة عضوية به. ويخضع تنظيم عمل القلب عند الإنسان لما يعرف بالجملة العصبية الإنباتية، وتشتمل هذه على جهازي العصب الودي ونظير الودي اللذين ينظمان عمل القلب تلبية لمتطلبات الجسم. وأهم العوامل التي تؤدي إلى هذا الشيء وهذا التوقف في القلب المفاجئ، أولا الانفعال النفسي، فضغط الجيوب السباتية، وهي الجيوب الموجودة في جدران الشرايين السباتية على جانبي العنق، وتؤدي زيادة الضغط عليها إلى إثارة العصب نظير الودي، وبالتالي هنا تنهي القلب وتوقفه عن العمل. أيضا مواضع الأحساسات المحيطة، وهذه تنبه الألياف المهيجة للجملة القلبية والدموية، فبعض نواحي الجسم يضم الألياف المثبطة، وتنبيه هذه النواحي يؤدي إلى إثبات الجملة القلبية، وأهم هذه النواحي الشرج والمهبل، كما أن شد أو تمد الأحشاء الجوفية يؤدي إلى إثبات هذه الجملة. أيضا الجهد الجسدي، ويؤدي هذا إلى التهيج العصبي الودي. الموت المفاجئ عند الأطفال أيضا، فمعظم الوفيات المباغتة عند الأطفال تقع في السنة الأولى من الحياة، وقد تنتج الوفاة عن أي سبب من الأسباب التي سبق ذكرها عند الكبار. ويمكن لأي مرض من الأمراض أعزائنا أن يؤدي إلى هذه الوفاة، خاصة الأنتانات التنفسية والدماغية، والتي تشكل إصابتها العدد الأكبر من الوفيات. هنالك أيضا الموت بالسرير، فمتلازمة الموت المفاجئ للرضيع والرواية أن الطفل كان في حالة صحية جيدة، تناول وجبته، أو أنه كان مصابا بالتهاب تنفسي خفيف لعدة أيام قبل الوفاة، وبعد الوجبة خلد إلى النوم بشكل طبيعي، وعند صبيحة اليوم التالي وجد جثة هامدة في السرير. ما الأسباب؟ طبعا إن أكثر ما تشاهد هذه اللازمة في فصل الشتاء، ولقد تعددت النظريات وكثرت الأبحاث حول هذا الموضوع، ودور الطبيب الشرعي هنا يكمن في أن الوفاة لم تكن نتيجة عوامل غير طبيعية، ويجب الاهتمام والتحقق في ظروف الحادث، فهي تكمن في استبعاد الخنق بواسطة رباط، إلا أن الغالبية من الوفيات تظل مجهولة السبب رغم دقة التشريح الذي قد لا يأتي على شيء وعلى أسباب الوفاة. إذن سنكتفي بهذا القدر من معلوماتنا حول طبعا الطب الشرعي وما يقدمه من تسهيلات، وأيضا أجوبة لكثير من الاستفسارات حول الموت المفاجئ أو الموت الطبيعي. طبعا بهذا القدر نكون قد أكملنا الفصل الثالث وما يحتويه من ما يقدمه الطب الشرعي حول مسألة الموت المفاجئ أو الوفاة الطبيعية، وأيضا مسألة الانتحار وكيف نكتشفها وكيف ملابسات هذه القضية، وطبعا كثير من الأمور تحدثنا عنها في مسألة موت الأطفال المفاجئ. كونوا معنا في الفصل الرابع، والذي يحتوي الكثير من المعلومات المفيدة جدا التي ستهمكم وأيضا ستفيدكم في مسألة ومواضيع الجريمة وساحات الجريمة، كذلك كيف نحلل هذه الجريمة والمشاهدات الهامة ووضعية الجثة وما إلى ذلك، والعلامات الدالة على الجريمة، في حلقتنا القادمة من نافذة قانونية. إلى اللقاء.